بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كلمنا ابن القيم بالأمس رحمه الله على أن كلام الصوفية، كلام ابن العريف، في أن الخوف ليس من يعني صفات الخلص والسالكين، رد عليه قال له: كيف إذا كان الخوف ركن عظيم جدا من أعظم أركان الإيمان القلبي؟ كيف؟ لأن الإيمان القلبي مبني على المحبة والخوف والرجاء. كيف ثم أيضا كيف وقد أمر الله بالخوف سبحانه عز وجل وجعله شرطا؟ ثم يعقب ابن القيم رحمه الله فيقول: والمعنى يعني في قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمعنى إن كنتم مؤمنين فخافوني، يعني معناها أن لابد يكون الإيمان سببا للخوف، ولابد أن يكون الخوف شرطا في الإيمان. والجزاء محذوف مدلول عليه بالأول عند سيبويه وأصحابه، أو هو المتقدم نفسه، وهو جزاء وإن تقدم كما هو مذهب الكوفيين. إن كنتم مؤمنين فخافوني، يعني فينالكم جزائي وعاقبتي وفضلي. وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف وهو الإيمان. إن كنتم مؤمنين فخافون، يعني إن خفتموني فأنتم مؤمنين، وكل منهما مستلزم للآخر، يعني هذا شرط لهذا وذاك شرط لهذا. إن كان عندكم إيمان فخافوني، طيب إن كان عندكم خوف فيتحقق لكم الإيمان، وكل منهما مستلزم للآخر، لو الإيمان والخوف، لكن الاستلزام مختلف وكل منهما منتف عند انتفاء الآخر، لكن جهة الانتفاء مختلفة كما تقدم. والمقصود أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، فأمر بالخشية، والخشية هي الخوف بعلم، خوف التعظيم. فإذا كان الله أمر نقول ليس من أعمال السالكين. وقد أثنى سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منه، فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. سبحان الله، الأنبياء والرسل عندهم رعب اللي هو الرجاء، وعندهم رهب الذي هو الخوف. فإذا كان هؤلاء أخص الناس وأقرب الناس إلى الله عندهم الخوف، أنت تقول يا ابن العريف إن الخوف ليس منازل الخواص، وهذا يدلك على ما يعني ذكرناه من قبل وتعلمناه، أن الصوفية يرون إن حتى منازل الأنبياء والرسل هي منازل العباد، لكن هناك منازل أرقى منها وهي منازل المريدين، ومنازل أرقى منها وهي منازل العارفين. ولذا عمر الصوفية ما يصفون أبا بكر بأنه ولي من أولياء الله، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشر المبشرين بالجنة ولا شيء خالص، إنما عندهم الأولياء أبو العباس وأبو الحسن الشاذلي والبدوي وهكذا، وابن بشيش هناك في المغرب وغيرها، وعبد السلام في ليبيا. إذن هم عندهم الأولياء أعظم بكثير جدا، يعني الصحابة كله لم يصلوا درجة الولاية، والأنبياء نفسهم لم يصلوا إلى درجة الولاية، فإن الأنبياء كان عندهم الخوف، والخوف ليس منازل الخواص كما يزعم الصوفية. قال ابن القيم رحمه الله: فالرغب الرجاء والرهب الخوف والخشية. فإذا كان الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا، فأنا عندهم ركن أساسي الخوف. وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. منازل الملائكة عندهم هم السائرين، هؤلاء تخطوا بكثير منازل الملائكة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أعلمكم بالله صلى الله عليه وسلم وأشدكم له خشية. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية، عندهم هم السائرين والسالكين أعظم من الرسول بكثير. وفي لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخوفكم لله وأعلمكم بما أتقي. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يبكي من خشية الله. فكأن شيء يغلي على النار. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأهل العلم هم الذين يخشوا. فيا صوفية عندكم أنتم أن التخلص من الخوف، كان الخوف هو صفة العلماء. فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكفى بخشية الله علما. الخشية هي العلم طبعا، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به. كل ما قل خوفك من الله كل ما دل على أنك قل علمك بالله. فأعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له. وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا. فالخوف من أجل منازل الطريق، الخوف من أجل الدرجات ومن أعظمها. وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة. عند ابن العارف يقول أن الخاصة ليس عندهم خوف أصلا. ابن القيم بيقول له بالعكس، الخاصة عندهم أعظم الخوف، أعظم بكثير من خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهو بهم أليق. العلماء والخاصة يليق بهم أن يخافوا من الله، ولهم ألزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة. فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف. ما هو العبد إما أن يكون مستقيم وإما أن يكون غير مستقيم. فإن كان غير مستقيم فلا بد يلزم الخوف من العقوبات سبب ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف. قال: وهو ينشأ من ثلاثة أمور. إلى ابن القيم رحمه الله هيبين لنا مناشئ الخوف ما شاء الله. قال: أحدها معرفته بالجناية وقبحها. إن العبد يعرف الذنب والمعاصي وقبح المعاصي. والثاني تصديق الوعيد، إن الله سبحانه وتعالى توعد من يفعل الكبائر بالعذاب، والله عز وجل بيّن ذلك. فكيف الإنسان لا يصدق الوعيد؟ يعني كيف مثلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس. ثم إن الإنسان لا يخاف من الربا لأنه هنا يعرف الجناية وقبحها ويعرف الوعيد، وقوله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فرتب على المعصية عقوبتها. والثالث أنه لا يعلم، لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. كذلك الإنسان اللي عنده علم يقول: ربما أنا حتى لو عرفت جناية المعصية وصدقت الوعيد فلابد أن أخاف من أن إذا أردت التوبة يحال بيني وبينها وأمنع منها وأموت قبلها. فبهذه الأمور الثلاث، وهي معرفة الذنب والتصديق الوعيد والعلم بأنه قد يحال بينه وبين التوبة قبل لقاء الله، إذا هذه الأمور الثلاثة إذا تمت تم له الخوف ما شاء الله. قال: وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه، تكون قوة الخوف وضعفه. فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه، الإنسان اللي يرتكب الذنب إما أنه لا يعلم قبح هذا الذنب، وإما عدم علمه بسوء عاقبته، أو لا يعلم أن هذا الذنب يسبب العاقبة الفلانية، وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة، وإما أن يقول: والله أنا عارف أن هذا ذنب شديد جدا وأعلم عقوبة هذا الذنب، ولكن إن شاء الله نتوب، فيتكل على أنه سيتوب، وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان. إن شاء الله ربنا يغفر لنا، إن شاء الله نتوب إن شاء الله. لا، فإذا علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته سوء عاقبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة بل يمنعها، خاف أن قد لا يتوب وقد يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها، إذا علم ذلك اشتد خوفه. هذا قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد. وبالجملة، فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح، يعني الذي لا يحقق المناشئ الثلاثة هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. سبحان الله. فإذا العبد استقر في قلبه هذه الأمور وخوفه من الله سبحانه، يتولد في خوف عظيم من الله سبحانه وتعالى لا يفارقه حتى ينجو. زي معلوم عن السلف خوفه من الله تبارك وتعالى، متى الأمن؟ عند أول قدم في القبر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أعلم وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس. الله أكبر. الخوف مثل النفس، يعني لا يفارق العبد لحظة واحدة. فكيف يا صوفية تقولون ينبغي التجرد من الخوف؟ لازم يكون مع كل نفس يتنفسه العالم الخوف، لعلمه بأن الله مقلب القلوب، وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء أن يقيمه أقامه. يا رب أقم قلوبنا على طاعتك، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. اللهم عصمنا من الزيغ يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله: القلوب طبعا بين إصبعين وأصابع الرحمن، هو إن شاء أن يقيمها أقامها، وإن شاء أن يزيغها أزاغها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، كان الله جل يقسم بمقلب القلوب. وقال بعض السلف: القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. القلب يتقلب، قد ينساق وراء النفس والعياذ بالله، وينقلب ويصير كالكوز مجخية. وقال بعضهم: مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلاه، تقلبها الرياح ظهرا لبطن، مثل ريشة ملقاة في الأرض وفي ريح شديدة، الرياح الشديدة تقلب هذه الريشة دائما. ويكفي في هذا قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اللهم ثبت قلوبنا يا رب العالمين. فأي قرار لمن هذا حاله، أي قرار، إذا كان الإنسان قلبه ممكن ينقلب في أي لحظة، فكيف يستقر؟ فإياك من الأمن من عذاب الله. ومن أحق بالخوف منه؟ لا أحد، بل خوفه لازم له في كل حال، وإن توارى عنه بغلبة حالة أخرى عليه لابد الخوف يكون لازم. فالخوف حشو قلبه، لكن توارى عنه بغلبة غيره، في غيوم تأتي للإنسان وأشياء تجعله يغفل والعياذ بالله، فوجود الشيء غير العلم به. فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعي. إذا لابد يا شباب من طلب العلم الشرعي، لأنه لن يتحقق العلم بالوعد والوعيد إلا بعلم شرعي. وإذا تحقق العلم الشرعي بالوعد والوعيد، لابد أن الوعد يأتي بالرجاء والوعيد يأتي بالخوف. قال: وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله، أن الله عز وجل قادر على تعذيب الناس وقادر على إدخال الجنة من يشاء، وأنه الفعال لما يريد، وأنه المحرك للقلب المصرف له المقلب له كيف يشاء. لا إله إلا هو مقلب القلوب سبحانه عز وجل. فالإنسان إذا ضمن وقال: لا أنا قلبي ثابت، هذا معناه أنه لا يؤمن بأن الله مقلب القلوب. إذن العلم بالوعد والوعيد، والعلم بقدرة الله، والعلم بأن الله يقلب القلوب. الوجه الثاني هنا سيرد على ما يزال يرد على ابن العريف. طبعا كلام ابن العريف إن الخوف ليس منازل الخواص، ده كلام باطل تماما بهذه الأدلة. قوله، أي قول ابن العريف: وليس في منازل الخواص خوف. هذا قول قد تبين فساده، طبعا تبين فساده، وأن العاقبة وأن الع... ما... لا وأن الخاصة أشد خوفا لله من العامة. طبعا الخاصة الأشد اللي هم أهل العلم أهل القرب من الله أشد خوفا من العامة. هذا كلام يعني عظيم جدا. إحنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف الناس فينبغي أخوف الناس فينبغي أن يكون هذا منازل الخاصة، لا كما زعم ابن العريف أنه ليس منازل الخاصة. قال: الوجه الثالث العاقل يعبد ربه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. هنا ابن القيم يرد على ابن العريس أنه بيستدل بظاهر الآية أن الظالمين هم المشفقون، هذا يوم القيامة. هو يقول أن في الدنيا الظالم هو الذي يشفق، أما الذي ليس بظالم، وهو طبعا يزعم أن الخواص ليسوا بظلمة، فهؤلاء لا ينبغي في الدنيا أن يكونوا مشفقين. فقال: فهذا إنما هو وحشة ونفار، وهو غير الخوف. فإن الوحشة إما تنشأ من عدم الخوف، وأما الخوف فإنه يوجب هروبا إلى الله وجمعية عليه وسكونا إليه. قال ابن القيم رحمه الله إن العاقل يعبد ربه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره، إن هذا ليس من منازل الخواص، ان الخواص عندهم نظر الى الله وعندهم انس به، فبالتالي لا يخافون. فيرد على ابن القيم رحمه الله يقول: لا، هذا امر اخر. الخوف يجعل الانسان يشتد في القرب من الله، والهروب الى الله ومحاولة ان يلوذ بجناب الله وسكونا اليه، فهي مخافة مقرونة بحلاوة وطمأنينة وسكينة ومحبة، بخلاف خوف المسيء الهارب من الله، فإنه خوف مقرون بوحشة ونفرة. فخوف الهارب إليه سبحانه محشو بالحلاوة والسكينة والأنس، لا وحشة معه، وإنما يجد الوحشة من نفسه. يعني هناك فرق ما بين الخائف الهارب إلى الله وبين الخائف الهارب من الله. وعموما الهارب من الله لا يجد خوفا في الدنيا، وإنما يجد الخوف الشديد في الآخرة، فإن الله لا يسمح للعبد خوفين. فله نظران: نظر إلى نفسه وجنايته فيوجب له وحشة، ونظر إلى ربه وقدرته عليه وعزه وجلاله فيوجب له خوفا مقرونا بأنس وحلاوة وطمأنينة. الخوف من الله سبحانه وتعالى ومع الفرار إليه، هذا هو الذي يجلب الأنس والحلاوة. قال ابن القيم رحمه الله: الوجه الرابع أن استشهاده، يعني استشهاد ابن العريس بقوله ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، ليس استشهادا صحيحا، فإن هذا وصف لحالهم في الآخرة عند معاينة العذاب أو عند الموت. فالظالم مشفق مما كسب، مما فعل في الدنيا، لأنه يلقى الله بالذنوب وهو واقع بهم العذاب، لأنه طبعا الشرك لابد من تعذيب أهله. أما المؤمن فإنه يلقى الله عز وجل ويأمن في الآخرة، لأنه كان يخاف في الدنيا. فيا ابن العريف، لماذا قلبت الآيات المتعلقة بالآخرة وجعلتها فيما يتعلق بالدنيا؟ فأما الكفار والظلمة فعند الآخرة وعند معاينة العذاب وعند الموت يحصل لهم إشفاق، يعني خوف رهيب جدا. فهذا إشفاق مقرون بالاستيحاش، وحشة عظيمة، لأنهم كانوا في الدنيا بعيدين عن الله. أما في الآخرة فهو الآن متيقن أنه أكثر بعدا من الله، وأن الله سيدخله النار، ولأنه قد علم أنه صائر إليه كمن قدم إلى العقوبة وراء أسبابها، فهو مشفق منه. زي شخص محكوم عليه بالقتل، محكوم عليه بالإعدام، محكوم عليه بالجلد، فحين يرى العذاب حين مشفق، لكن إشفاقه هنا لا ينفعه. كان ينبغي أن يشفق من العاقبة قبل، من العقوبة قبل أن يتسبب هو فيها. فهو مشفق منها إذا رآها، لعلمه بأنه صائر إليه، ومتأكد أنه سيعذب ويخلد في النيران. فليست الآية من الخوف المأمور به في شيء. فيا ابن العريف، ابن القيم يرد عليه يقول: يا ابن العريف، الآية التي تذكرها أنت بعيدة تماما عن ما نتكلم فيه. الوجه الخامس أن الخوف يتعلق بالأفعال، وأما الحب فإنه يتعلق بالذات والصفات. الله أكبر. ولهذا يزول الخوف في الجنة، وأما الحب فيزداد. الحب احنا بنحب الله لصفاته، سبحانه عز وجل ولذاته المقدسة. فإحنا نحب أنه هو القوي القادر القهار العليم الحليم الواسع الغفور سبحانه عز وجل، وصفاته العظمى نحبها. وبالتالي في الجنة لا خوف، لأنه لم يعد هناك وعيد، الوعيد الحمد لله نجا العبد منه حين دخل الجنة، فالحب يزداد ولم يعد هناك خوف. فلذا لما كان الحب يتعلق بالذات كان من أسمائه سبحانه الودود، الله أكبر، الودود سبحانه. فإن البخاري في صحيحه قال الودود يعني الحبيب، وكذلك كلمة الله يا شباب معناها الحبيب أيضا، لكن الحبيب يعني الله الحبيب الذي ينبغي له العبودية التامة، معبود حبا. والودود هنا معنى الحبيب، وأما الخوف فإن متعلقه أفعال الرب سبحانه، ولا يخرج عن كون سببه جناية العبد. أفعال الله عز وجل شديد العقاب شديد العذاب، فهذا يكون سبب جناية العبد. وإن كانت جنايته من قدر الله استغفر الله، وإن كانت جنايته من قدر الله، لأن الله قدر ذلك عليه عدلا منه. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. لا يكون رجاؤك إلا في الله، ولا تخف إلا ذنوبك، يعني خوفك من الله يجعلك تخاف من الوقوع في الذنوب. فمتعلق الخوف ذنب العبد وعاقبته، وهي مفعولات للرب. فليس الخوف عائدا إلى نفس الذات، الله ليس من أسمائه المخيف مثلا. والفرق بينه وبين الحب أن الحب سببه الكمال، إذا صفات المحبة صفات كمال وجمال، وذاته تعالى لها الكمال المطلق الكمال التام الأتم، وهو متعلق الحب التام. وأما الخوف فسببه توقع المكروه، وهذا إنما يكون في الأفعال والمفعولات، وبهذا يعلم بطلان. هنا ابن القيم يرد يقول قولكم باطل، يعلم بطلان قولي من زعم أنه سبحانه يخاف لا لعلة ولا لسبب. أيضا هناك قول باطل إن الله نخاف منه بلا سبب ولا علة، نخافه خلاص. بل كما يخاف السيل الذي لا يدري العبد من أين يأتي، إن الله يخاف، الإنسان يخاف من الله وخلاص، الإنسان يخاف من الله بسبب ذنوبه، يعني ويكون الخوف معناه أنه يحاول تجنب الذنوب تماما. قال: وهذا بناء من هؤلاء على نفي محبته سبحانه وحكمته، فعندهم خوف فقط، وهذا معناه أن جناح المحبة ضائع، وأنه ليس إلا محض المشيئة والإرادة التي ترجح أو ترجح مثلا على مثل بلا مرجح. هذا هنا ابن القيم سيلوم على الجبرية، الجبرية الذين يقولون إن الله يعذب بمحض مشيئة بمحض إرادة لا لعلة ولا لسبب. يعني يقال لهم الجبرية: لماذا يعذب الله فرعون يوم القيامة؟ يقول: هذه مشيئة، يعني أليس فرعون فعل كذا؟ لا، فرعون أجبر. فإذا العذاب عندهم محض مشيئة لا عقوبة للذنوب، فالذنوب عندهم هذه الله سبحانه وتعالى ساق العبيد إليها. فطبعا هؤلاء الجبرية كلامهم يؤدي إلى فساد العالم والعياذ بالله، كما ذكرنا من قبل أن كلامهم يؤدي إلى أن الناس تفعل ما تشاء من معاصي وتقول ما فعلنا شيء، والعذاب ممكن عذاب يعذب التقي ويعذب المذنب، هذه محض مشيئة لا متعلق لها بالأفعال. وهؤلاء عندهم الخوف يتعلق بنفس الذات من غير نظر إلى فعل العبد، يقول: لو تريد تخاف منه لا تخاف منه، لأنه ممكن يدخلك النار هكذا بدون حكمة ولا أي شيء، أما لا تخاف من ذنوبك. فسبب المخافة عندهم متعلق بذات الله، إذ ليس عندهم سبب ولا حكمة. يعني لماذا يدخل العبد النار؟ يقول: هكذا بلا سبب. طيب لماذا يدخل هذا النار وهذا الجنة؟ قال: هكذا بلا حكمة، محض مشيئة، بل إرادة محضة يفعل بها ما يشاء من تنعيم وتعذيب. فهو يدخل الأنبياء الجنة بمشيئة بدون حكمة، ويدخل الآخرين النار بمشيئة لا حكمة ولا غير. وعند هؤلاء فالخوف لازم للعبد في كل حال، خوف مجرد خوف فقط، يعني لتوقع العذاب فقط، لكن يخاف من ذنوبه؟ لا، نعوذ بالله. وعند أولئك الخوف لازم للعبد في كل حال أحسن أم أساء. شايف؟ يقول ممكن العبد يتقي الله طول عمره وبعدين يدخله الله النار، هذا كده محض مشيئة، وممكن يعصي الله طول عمره ويدخله الجنة، هذا محض مشيئة بلا أي حكمة، وليس لأفعالهم تأثير في الخوف. يقولون الأفعال لا علاقة لها بالعذاب ولا بالعقاب، فلنفعل أي شيء، فإذا يزنون يسربون الخمر يقولون العذاب هو محض مشيئة، وهذا من قلة نصيبهم من المعرفة بالله وكماله وحكمته. وأين هذا من قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. فالجبرية يقولون لا ولا رجاء ولا خوف. فجعل علي رضي الله عنه الرجاء متعلقا بالرب سبحانه، قال لا يرجون عبد إلا ربه، أما الخوف جعله متعلق بالمفعول، قال جعل الرجاء متعلقا بالرب سبحانه وتعالى لأن رحمته من لوازم ذاته وهي سبقت غضبه، وأما الخوف فمتعلق بالذنب فهو سبب المخافة، حتى لو قدر عدم الذنب بالكلية لم تكن مخافة. فهذا كلام عظيم جدا ردا على ابني العريف، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، كلمنا ابن القيم بالأمس رحمه الله على أن كلام الصوفية، كلام ابن العريف، في أن الخوف ليس من يعني صفات الخلص والسالكين، رد عليه قال له كيف إذا كان الخوف ركن عظيم جدا من أعظم أركان الإيمان القلبي، كيف؟ لأن الإيمان القلبي مبني على المحبة والخوف والرجاء، كيف ثم أيضا كيف وقد أمر الله بالخوف سبحانه عز وجل وجعله شرطا. ثم يعقب ابن القيم رحمه الله فيقول: والمعنى يعني في قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فالمعنى إن كنتم مؤمنين فخافوني، يعني معناها أن لابد يكون الإيمان سببا للخوف، ولابد أن يكون الخوف شرطا في الإيمان. والجزاء محذوف مدلول عليه بالأول عند سيبويه وأصحابه، أو هو المتقدم نفسه، وهو جزاء وإن تقدم كما هو مذهب الكوفيين. إن كنتم مؤمنين فخافون، يعني فينالكم جزائي وعاقبتي وفضلي. وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف وهو الإيمان، إن كنتم مؤمنين فخافون، يعني إن خفتموني فأنتم مؤمنين، وكل منهما مستلزم للآخر، يعني هذا شرط لهذا وذاك شرط لهذا، إن كان عندكم إيمان فخافوني، طيب إن كان عندكم خوف فيتحقق لكم الإيمان، وكل منهما مستلزم للآخر لو الإيمان والخوف، لكن الاستلزام مختلف وكل منهما منتف عند انتفاء الآخر، لكن جهة الانتفاء مختلفة كما تقدم. والمقصود أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، فأمر بالخشية، والخشية هي الخوف بعلم، خوف التعظيم. فإذا كان الله أمر نقول ليس من أعمال السالكين. وقد أثنى سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منه، فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. سبحان الله، الأنبياء والرسل عندهم رعب اللي هو الرجاء، وعندهم رهب الذي هو الخوف. فإذا كان هؤلاء أخص الناس وأقرب الناس إلى الله عندهم الخوف، أنت تقول يا ابن العريف إن الخوف ليس منازل الخواص، وهذا يدلك على ما يعني ذكرناه من قبل وتعلمناه، أن الصوفية يرون إن حتى منازل الأنبياء والرسل هي منازل العباد، لكن هناك منازل أرقى منها وهي منازل المريدين، ومنازل أرقى منها وهي منازل العارفين. ولذا عمر الصوفية ما يصفون أبا بكر بأنه ولي من أولياء الله، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشر المبشرين بالجنة ولا شيء خالص، إنما عندهم الأولياء أبو العباس وأبو الحسن الشاذلي والبدوي وهكذا، وابن بشيش هناك في المغرب وغيرها، وابن عبد السلام في ليبيا. إذن هم عندهم الأولياء أعظم بكثير جدا، يعني الصحابة كلهم لم يصلوا درجة الولاية، والأنبياء نفسهم لم يصلوا إلى درجة الولاية، فإن الأنبياء كان عندهم الخوف، والخوف ليس منازل الخواص كما يزعم الصوفية. قال ابن القيم رحمه الله: فالرغب الرجاء والرهب الخوف والخشية. فإذا كان الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا، فأنا عندهم ركن أساسي الخوف. وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. منازل الملائكة عندهم هم السائرين، هؤلاء تخطوا بكثير منازل الملائكة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أعلمكم بالله صلى الله عليه وسلم وأشدكم له خشية. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية، عندهم هم السائرين والسالكين أعظم من الرسول بكثير. وفي لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخوفكم لله وأعلمكم بما أتقي. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يبكي من خشية الله، فكأن شيء يغلي على النار. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأهل العلم هم الذين يخشوا. فيا صوفية عندكم أنتم إن التخلص من الخوف، كان الخوف هو صفة العلماء. فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكفى بخشية الله علما. الخشية هي العلم طبعا، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به. كل ما قل خوفك من الله كل ما دل على أنك قل علمك بالله. فأعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له. وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا. فالخوف من أجل منازل الطريق، الخوف من أجل الدرجات ومن أعظمها. وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة. عند ابن العارف يقول إن الخاصة ليس عندهم خوف أصلا. ابن القيم بيقول له بالعكس، الخاصة عندهم أعظم الخوف، أعظم بكثير من خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهو بهم أليق. العلماء والخاصة يليق بهم أن يخافوا من الله، ولهم ألزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة. فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف. ما هو العبد إما أن يكون مستقيم وإما أن يكون غير مستقيم. فإن كان غير مستقيم فلا بد يلزمه الخوف من العقوبات سبب ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف. قال: وهو ينشأ من 3 أمور. إلى ابن القيم رحمه الله هيبين لنا مناشئ الخوف ما شاء الله. قال: أحدها معرفته بالجناية وقبحها. إن العبد يعرف الذنب والمعاصي وقبح المعاصي. والثاني تصديق الوعيد، إن الله سبحانه وتعالى توعد من يفعل الكبائر بالعذاب، والله عز وجل بين ذلك. فكيف الإنسان لا يصدق الوعيد؟ يعني كيف مثلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم إن الإنسان لا يخاف من الربا لأنه هنا يعرف الجناية وقبحها ويعرف الوعيد، وأن وقوله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فرتب على المعصية عقوبتها. والثالث أنه لا يعلم، لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. كذلك الإنسان اللي عنده علم يقول: ربما أنا حتى لو عرفت جناية المعصية وصدقت الوعيد فلابد أن أخاف من أني إذا أردت التوبة يحال بيني وبينها وأمنع منها وأموت قبلها. فبهذه الأمور الثلاثة، وهي معرفة الذنب والتصديق الوعيد والعلم بأنه قد يحال بينه وبين التوبة قبل لقاء الله، إذا هذه الأمور الثلاثة إذا تمت تم له الخوف. ما شاء الله. قال: وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه، تكون قوة الخوف وضعفه. فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه، الإنسان اللي يرتكب الذنب إما أنه لا يعلم قبح هذا الذنب، وإما عدم علمه بسوء عاقبته، أو لا يعلم أن هذا الذنب يسبب العاقبة الفلانية، وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة، وإما أن يقول: والله أنا عارف أن هذا ذنب شديد جدا وأعلم عقوبة هذا الذنب، ولكن إن شاء الله نتوب، إن شاء الله نتوب، فيتكل على أنه سيتوب، وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان. إن شاء الله ربنا يغفر لنا، إن شاء الله نتوب، إن شاء الله. لا، فإذا علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته، سوء عاقبته، وخاف أن لا يفتح له باب التوبة بل يمنعها، خاف ان قد لا يتوب وقد يمنع من التوبه، ويحال بينه وبينها، اذا علم ذلك اشتد خوفه هذا قبل الذنب، فاذا عمله كان خوفه اشد. وبالجمله، فمن استقر في قلبه ذكر الدار الاخره وجزائها، وذكر المعصيه والتوعد عليها، وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح، يعني الذي لا يحقق المناشئ الثلاثة، هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. سبحان الله. فإذا العبد استقر في قلبه هذه الأمور، وخوف من الله سبحانه، يتولد في خوف عظيم من الله سبحانه وتعالى لا يفارقه حتى ينجو، زي معلوم عن السلف، خوفه من الله تبارك وتعالى، متى الأمن؟ عند أول قدم في القبر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أعلم وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس. الله أكبر. الخوف مثل النفس، يعني لا يفارق العبد لحظة واحدة. فكيف يا صوفية تقولون ينبغي التجرد من الخوف؟ لازم يكون مع كل نفس يتنفسه العالم الخوف، لعلمه بأن الله مقلب القلوب، وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء أن يقيمه أقامه. يا رب أقم قلوبنا على طاعتك، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. اللهم عصمنا من الزيغ يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله: القلوب طبعا بين إصبعين وأصابع الرحمن، هو إن شاء أن يقيمها أقامها، وإن شاء أن يزيغها أزاغها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، كان الله جل يقسم بمقلب القلوب. وقال بعض السلف: القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. القلب يتقلب، قد ينسى قرء النفس والعياذ بالله، وينقلب ويصير كالكوز مجخية. وقال بعضهم: مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة، تقلبها الرياح ظهرا لبطن، مثل ريشة ملقاة في الأرض وفي ريح شديدة، الرياح الشديدة تقلب هذه الريشة دائما. ويكفي في هذا قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اللهم ثبت قلوبنا رب العالمين. فأي قرار لمن هذا حاله، أي قرار، إذا كان الإنسان قلبه ممكن ينقلب في أي لحظة، فكيف يستقر؟ فإياك من الأمن من عذاب الله. ومن أحق بالخوف منه؟ لا أحد، بل خوفه لازم له في كل حال، وإن توارى عنه بغلبة حالة أخرى عليه لابد الخوف يكون لازم. فالخوف حشو قلبه، لكن توارى عنه بغلبة غيره، في غيوم تأتي للإنسان وأشياء تجعله يغفل والعياذ بالله، فوجود الشيء غير العلم به. فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعي. إذا لابد يا شباب من طلب العلم الشرعي، لأنه لن يتحقق العلم بالوعد والوعيد إلا بعلم شرعي. وإذا تحقق العلم الشرعي بالوعد والوعيد، لابد أن الوعد يأتي بالرجاء والوعيد يأتي بالخوف. قال: وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله، أن الله عز وجل قادر على تعذيب الناس وقادر على إدخال الجنة من يشاء، وأنه الفعال لما يريد، وأنه المحرك للقلب المصرف له المقلب له كيف يشاء. لا إله إلا هو، هو مقلب القلوب سبحانه عز وجل. فالإنسان إذا ضمن وقال: لا، أنا قلبي ثابت، هذا معناه أنه لا يؤمن بأن الله مقلب القلوب. إذا العلم بالوعد والوعيد، والعلم بقدرة الله، والعلم بأن الله يقلب القلوب. الوجه الثاني هنا سيرد على ما يزال يرد على ابن العريف. طبعا كلام ابن العريف إن الخوف ليس منازل الخواص ده كلام باطل تماما بهذه الأدلة. قوله، أي قول ابن العريف: وليس في منازل الخواص خوف. هذا قول قد تبين فساده، طبعا تبين فساده، وأن العاقبة وأن الع... ما... لا وأن الخاصة أشد خوفا لله من العامة. طبعا الخاصة الأشد اللي هم أهل العلم أهل القرب من الله أشد خوفا من العامة. هذا كلام يعني عظيم جدا. احنا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اخوف الناس فينبغي اخوف الناس فينبغي ان يكون هذا منازل الخاصة، لا كما زعم ابن العريف انه ليس منازل الخاصة. قال: الوجه الثالث، العاقل يعبد ربه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. هنا ابن القيم يرد على ابن العريف أنه بيستدل بظاهر الآية أن الظالمين هم المشفقون، هذا يوم القيامة. هو يقول أن في الدنيا الظالم هو الذي يشفق، أما الذي ليس بظالم، وهو طبعا يزعم أن الخواص ليسوا بظلمة، فهؤلاء لا ينبغي في الدنيا أن يكونوا مشفقين. فقال: فهذا إنما هو وحشة ونفار، وهو غير الخوف. فإن الوحشة إما تنشأ من عدم الخوف، وأما الخوف فإنه يوجب هروبا إلى الله وجمعية عليه وسكونا إليه. قال ابن القيم رحمه الله إن العاقل يعبد ربه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره، إن هذا ليس من منازل الخواص. من الخواص عندهم نظر إلى الله وعندهم أنس به، فبالتالي لا يخافون. فيرد على ابن القيم رحمه الله يقول: لا، هذا أمر آخر. الخوف يجعل الإنسان يشتد في القرب من الله والهروب إلى الله ومحاولة أن يلوذ بجناب الله وسكونا إليه، فهي مخافة مقرونة بحلاوة وطمأنينة وسكينة ومحبة، بخلاف خوف المسيء الهارب من الله، فإنه خوف مقرون بوحشة ونفرة. فخوف الهارب إليه سبحانه محشو بالحلاوة والسكينة والأنس، لا وحشة معه، وإنما يجد الوحشة من نفسه. يعني هناك فرق ما بين الخائف الهارب إلى الله وبين الخائف الهارب من الله. وعموما الهارب من الله لا يجد خوفا في الدنيا، وإنما يجد الخوف الشديد في الآخرة، فإن الله لا يجمع للعبد خوفين. فله نظران: نظر إلى نفسه وجنايته فيوجب له وحشة، ونظر إلى ربه وقدرته عليه وعزه وجلاله فيوجب له خوفا مقرونا بأنس وحلاوة وطمأنينة. الخوف من الله سبحانه وتعالى ومع الفرار إليه، هذا هو الذي يجلب الأنس والحلاوة. قال ابن القيم رحمه الله: الوجه الرابع، أن استشهاده، يعني استشهاد ابن العريف بقوله: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، ليس استشهادا صحيحا، فإن هذا وصف لحالهم في الآخرة عند معاينة العذاب أو عند الموت. فالظالم مشفق مما كسب، مما فعل في الدنيا، لأنه يلقى الله بالذنوب وهو واقع بهم العذاب، لأن طبعا الشرك لابد من تعذيب أهله. أما المؤمن فإنه يلقى الله عز وجل ويأمن في الآخرة، لأنه كان يخاف في الدنيا. فيا ابن العريف، لماذا قلبت الآيات المتعلقة بالآخرة وجعلتها فيما يتعلق بالدنيا. فأما الكفار والظلمة فعند الآخرة وعند معاينة العذاب وعند الموت يحصل لهم إشفاق، يعني خوف رهيب جدا، فهذا إشفاق مقرون بالاستيحاش، وحشة عظيمة، لأنهم كانوا في الدنيا بعيدين عن الله. أما في الآخرة فهو الآن متيقن أنه أكثر بعدا من الله، وأن الله سيدخله النار، ولأنه قد علم أنه صائر إليه كمن قدم إلى العقوبة ورأى أسبابها، فهو مشفق منها. زي شخص محكوم عليه بالقتل، محكوم عليه بالإعدام، محكوم عليه بالجلد، فحين يرى العذاب حين مشفق، لكن إشفاقه هنا لا ينفعه. كان ينبغي أن يشفق من العاقبة، قبل من العقوبة، قبل أن يتسبب هو فيها. فهو مشفق منها إذا رآها، لعلمه بأنه صائر إليه، ومتأكد أنه سيعذب ويخلد في النيران. فليست الآية من الخوف المأمور به في شيء. فيا ابن العريف، ابن القيم يرد عليه يقول له: يا ابن العريف، الآية التي تذكرها أنت بعيدة تماما عن ما نتكلم فيه. الوجه الخامس أن الخوف يتعلق بالأفعال، وأما الحب فإنه يتعلق بالذات والصفات. الله أكبر. ولهذا يزول الخوف في الجنة، وأما الحب فيزداد. الحب احنا بنحب الله لصفاته سبحانه عز وجل ولذاته المقدسة، فاحنا نحبه لأنه هو القوي القادر القهار العليم الحليم الواسع الغفور سبحانه عز وجل، وصفاته العظمى نحبها. وبالتالي في الجنة لا خوف، لأنه لم يعد هناك وعيد. وعيد الحمد لله نجا العبد منه حين دخل الجنة. فالحب يزداد ولم يعد هناك خوف. فلذا لما كان الحب يتعلق بالذات كان من أسمائه سبحانه الودود. الله أكبر، الودود سبحانه. فإن البخاري في صحيحه قال: الودود يعني الحبيب. وكذلك كلمة الله يا شباب معناها الحبيب أيضا، لكن الحبيب يعني الله الحبيب الذي ينبغي له العبودية التامة، معبود حبا. والودود هنا معنى الحبيب. وأما الخوف فإن متعلقه أفعال الرب سبحانه، ولا يخرج عن كون سببه جناية العبد. أفعال الله عز وجل شديد العقاب شديد العذاب، فهذا يكون سبب جناية العبد. وإن كانت جنايته من قدر الله، من قدر الله، وإن كانت جنايته من قدر الله، استغفر الله، وإن كانت جنايته من قدر الله، لأن الله قدر ذلك عليه عدلا منه. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. لا يكون رجاؤك إلا في الله، ولا تخف إلا ذنوبك، يعني خوفك من الله يجعلك تخاف من الوقوع في الذنوب. فمتعلق الخوف ذنب العبد وعاقبته، وهي مفعولات للرب. فليس الخوف عائدا إلى نفس الذات، الله ليس من أسمائه المخيف مثلا. والفرق بينه وبين الحب أن الحب سببه الكمال. إذا صفات المحبة صفات كمال وجمال، وذاته تعالى لها الكمال المطلق، الكمال التام الأتم، وهو متعلق الحب التام. وأما الخوف فسببه توقع المكروه، وهذا إنما يكون في الأفعال والمفعولات، وبهذا يعلم بطلان. هنا ابن القيم يرد يقول: قولكم باطل. يعلم بطلان قولي من زعم أنه سبحانه يخاف لا لعلة ولا لسبب. أيضا هناك قول باطل إن الله نخاف منه بلا سبب ولا علة، نخافه خلاص. بل كما يخاف السيل الذي لا يدري العبد من أين يأتي، إن الله يخاف، الإنسان يخاف من الله وخلاص. الإنسان يخاف من الله بسبب ذنوبه، ويعني ويكون الخوف معناه إنه يحاول تجنب الذنوب تماما. قال: وهذا بناء من هؤلاء على نفي محبته سبحانه وحكمته، فعندهم خوف فقط، وهذا معناه أن جناح المحبة ضائع، وأنه ليس إلا محض المشيئة والإرادة التي ترجحوا أو ترجحوا مثلا على مثل بلا مراجعة. هذا هنا ابن القيم سيلوم على الجبرية، الجبرية الذين يقولون إن الله يعذب بمحض مشيئة، بمحض إرادة، لا لعلة ولا لسبب. يعني يقال لهم الجبرية لماذا يعذب الله فرعون يوم القيامة؟ يقول هذه مشيئة، يعني أليس فرعون فعل كذا؟ لا، فرعون أجبر. فإذا العذاب عندهم محض مشيئة لا عقوبة للذنوب، فالذنوب عندهم هذه الله سبحانه وتعالى ساق العبيد إليها. فطبعا هؤلاء الجبرية كلامهم يؤدي إلى فساد العالم والعياذ بالله، كما ذكرنا من قبل أن كلامهم يؤدي إلى أن الناس تفعل ما تشاء من معاصي وتقول ما فعلنا شيء. والعذاب ممكن عذاب يعذب التقي ويعذب المذنب، هذه محض مشيئة لا متعلق لها بالأفعال. وهؤلاء عندهم الخوف يتعلق بنفس الذات من غير نظر إلى فعل العبد. يقول لو تريد تخاف منه لا تخاف منه، لأنه ممكن يدخلك النار هكذا بدون حكمة ولا أي شيء، أما لا تخاف من ذنوبك. فسبب المخافة عندهم متعلق بذات الله، إذ ليس عندهم سبب ولا حكمة. يعني لماذا يدخل العبد النار؟ يقول هكذا بلا سبب. طيب لماذا يدخل هذا النار وهذا الجنة؟ قال هكذا بلا حكمة، محض مشيئة، بل إرادة محضة يفعل بها ما يشاء من تنعيم وتعذيب. فهو يدخل الأنبياء الجنة بمشيئة بدون حكمة، ويدخل الآخرين النار بمشيئة لا حكمة ولا غير. وعند هؤلاء فالخوف لازم للعبد في كل حال، خوف مجرد خوف فقط، يعني لتوقع العذاب فقط، لكن يخاف من ذنوبه؟ لا، نعوذ بالله. وعند هؤلاء فالخوف لازم للعبد في كل حال، أحسن أم أساء. شايف؟ يقول ممكن العبد يتقي الله طول عمره وبعدين يدخله الله النار، هذا كده محض مشيئة. وممكن يعصي الله طول عمره ويدخله الجنة، هذه محض مشيئة بلا أي حكمة، وليس لأفعالهم تأثير في الخوف. يقولون الأفعال لا علاقة لها بالعذاب ولا بالعقاب، فلنفعل أي شيء. فإذا يزنون يسربون الخمر يقولون العذاب هو محض مشيئة، وهذا من قلة نصيبهم من المعرفة بالله وكماله وحكمته. وأين هذا من قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. فالجبرية يقولون لا ولا رجاء ولا خوف. فجعل علي رضي الله عنه الرجاء متعلقا بالرب سبحانه، قال لا يرجون عبد إلا ربه، أما الخوف جعله متعلق بالمفعول، قال جعل الرجاء متعلقا بالرب سبحانه وتعالى لأن رحمته من لوازم ذاته وهي سبقت غضبه، وأما الخوف فمتعلق بالذنب فهو سبب المخافة، حتى لو قدر عدم الذنب بالكلية لم تكن مخافة. فهذا كلام عظيم جدا ردا على ابن العريف، بارك الله فيكم.